وإن لم يعطه لم يأت، إن أعطاه منها وفل وإن لم يعطه لم يأت. إذن هو دائر مع الدنيا، وهذا هو واقع أكثر الناس. أكثر الناس إنما ينقمون على الولاة أمر الدنيا أيضا لا أمر الدين، لا تقصيرهم في حقوق الله، إنما ينقمون عليهم بالدرجة الأولى أو لا ينقمون عليهم ولا يهم منهم إلا المنافسة في الدنيا الأثرة. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأنصار قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استبداد بالولايات وبالمال، ستلقون بعدي أثرة فاصبروا اصبروا لا تنازعوا. ذو الشأن وذو الأمر اصبروا حتى تلقوني على الحق. كثير ما يكون الخروج على الولاة لا باسم الإصلاح الديني، بل من أجل المنازع على السلطة، ولكنه باسم الإصلاح أيضا يكون، فينسج عن هذا شر مستطير على الناس، فتسفك الدماء وتنتهك الحرمات وتذهب الأموال وينتشر الفساد، خصوصا إذا يعني إذا لم يكن هناك استقرار في الأمر عمت الفوضى، وأصبح كل مجرم يتمكن من بلوغ مرامه ومن ممارسة إجرامه. نعم.
ولا ننزع يدا من طاعتهم،
وكذلك لا ننزع يدا من طاعتهم، بل ندين لله بطاعتهم بالمعروف، ندين لهم بالطاعة بالمعروف عملا بالسنة الصحيحة والوصايا النبوية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمر من يكره ما يكره فليصبر ولا يرجع عن يدا من طاعة. نعم.
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل.
نعم، طاعتهم من طاعة الله، يعني إذا الإنسان أطاع ولي الأمر بالمعروف إيمانا واحتسابا في طاعة بالقوة غصبا عنك، تطيعهم خوفا لأنك إن لم تكن منك الطاعة تعرضت للعقوبة من قبلهم، فهذا ليس بمطيع لله، هذا مطيع يعني خوفا من المخلوق. طاعة ليست طاعة اختيارية تعبدية، لا، طاعة عادية قهرية. ونرى طاعتهم يعني بالمعروف في غير معصية الله، طاعتهم من طاعة الله ورسوله. الله أمر مثلا كل من أمر الله بطاعة فطاعته من طاعته، كل من أمر الله بطاعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته مطلقا في كل شيء بلا قيد، لأن طاعته طاعة لله مطلقة، ومن سواه ممن أمر الله بطاعته يطاع لكن بقيد، وهو ألا تكون في معصية، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. ونرى طاعتهم من طاعة الله سبحانه. نعم.
فريضة.
نعم. إيش ونرى؟ أعد.
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة،
من طاعة الله فريضة، يعني واجب، نرى طاعتهم واجبة، نرى طاعتهم واجبة. نعم. بعد
ونتبع السنة والجماعة.
لا قبله،
ما لم يأمروا بمعصية.
نعم.
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
نعم، هذا من كمال النصيحة، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، انتهت الجملة.
أحسن. نعم
نعم. شو بعد؟
ونتبع السنة والجماعة.
نعم.
ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
لا إله إلا الله. ونتبع السنة والجماعة، يعني من منهج أهل السنة والجماعة؟ اتباع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع رسوله والأسوة برسوله كثيرة معلومة. وهكذا عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع سنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من منهج أهل السنة اتباع الجماعة، جماعة المسلمين، وهما أجمع عليه المسلمون من الصحابة والتابعين، اتباع، وذلك باتباع السلف الصالح. ولهذا سمي أهل السنة والجماعة، سمي أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية، سموا بذلك لاتباعهم السنة والجماعة، اتباعهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأثنى على المهاجرين والأنصار وعلى من اتبعهم بإحسان ممن تأخر إسلامه من الصحابة، وكذلك من جاء بعد الصحابة. وهكذا قوله تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نتبع السنة ونلزمها، ونتبع الجماعة فنلتزم بما أجمع عليه المسلمون وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ونجتنب الشذوذ والفرق. الشذوذ بالمخالفة، بمخالفة ما أجمع عليه المسلمون وبمخالفة ما دلت عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحذر من أسباب الفرقة، وقد أمر الله بهذا في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ: وهي الجماعة. فلهذا قال الطحاوي رحمه الله في بيان منهج أهل السنة: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة. من شد عن جماعة المسلمين شد عن الصراط المستقيم، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. وهذه الآية مما احتج به الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شنو بعده؟
ونحب
إلى آخره. كيف على هذا؟ استغفر الله.
يقول السائل:
نعم،
هل يجوز الصلاة خلف المدخن وحالق اللحية؟
اي نعم تجوز، لكن لا تقدمه، لا تقدمه، لا تختره إماما، حتى ولو كان أقرأ، حتى ولو كان أقرأ لا تقدمه في الإمامة. نعم.
ما حكم الصلاة خلف الأشعري؟
الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا تختاره إماما.
هل يجوز الصلاة خلف المنافق الذي بان نفاقه؟
لا والله. نعم.
يقول: فرق بعضهم بين السجود للصنم والسجود للصنم والسجود عند الصنم.
خل هذا موضوع ثاني. نعم. بعد.
يقول: إني أقيم في ديار الكفر.
نعم.
يقول: أنا رجل أقيم في ديار الكفر ويحصل أن يموت فيها كثير من الشباب الذين
نعود لها المسألة. الله يصلحكم من الشر فتن. أعوذ بالله. أعد فرق بعضهم. عد سجود للصنم. الله يعني.
يقول: فرق بعضهم بين السجود للصنم والسجود إلى الصنم والسجود عند الصنم.
ياسم. السجود للصنم هذا ما في كلام، للصنم له إذن هو يعبده. والسجود إلى الصنم، السجود إلى الصنم معناه السجود لله، لكن الصنم صار قدام، سجود إليه. هذا نقول ما يجوز أن يسجد إليه، لأن هذا في تشبه ظاهر بالكفار بالمشركين. كره أهل العلم السجود، يعني أن يصلي الإنسان وأمامه نار، لأن هذا فيه يصلي إلى النار. هذا اللي افرض أنك شبيت نار لحاجتك، ثم صارت هي اللي جهة القبلة. أهل العلم كره من كلمة من أهل العلم الصلاة إليه، لأن فيها تشبه بعباد النار. فلو كان هناك صورة أو صنم موجود صادف أنه في القبلة، قلنا هذا يعني إما أنه يحرم أو يكره حسب ظهور الأرض. كان ظاهر أنه معبود فيحرم الصلاة، يعني الصلاة إليه، مثل الصلاة إلى القبر، قبر أمامك، نقول القبر لا تصلي إلى القبر، وإن كنت لا تقصد الصلاة للقبر ولم تقصد الصلاة عند القبر، لكن صادق لما رأى عمر رجل يصلي عند قبر أو إلى قبر، قال الصلاة القبر القبر، قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا عند القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها، لا تصلي عند القبر ولا تصلي إلى القبر. كذلك الصنم المعبود الذي يعني هو قائم يعني يؤلهه المشركون ويعبدونه، لا تصلي عنده ولا تصلي إليه. لكن المحور محور الجدل والقيل والقال، من أظهر أنه يصلي للصنم، أما الكلام اللي فات أظهر أنه يصلي للصنم، نقول من أظهر أنه يصلي للصنم فهو مشرك كافر. هذا اللي عندي أظهر، لأنه أظهر أنه يصلي للصنم، أظهر الشرك، ومن أظهر الشرك فهو مشرك، لأنه ما ندري عنه. الأعمال التي تترجم السرائر نحن لا ندري. فمن أظهر الكفر فهو كافر، لكن الإنسان سجد سجد وسلم يقول ما أدري، والله ما دريت إن في هذا قبر، ولا دريت إن في هذا صنم، ولا دريت شيء له شأن آخر. لكن من أظهر أنه يصلي للصنم فهو مشرك، ولا لنا شغل بباطنه. فإن كل مشرك يمكنه أن يدعي أنه ما قصد الصلاة أو السجود للصلاة. نعم.
يقول أنا أقيم في ديار الكفر، ويحصل أن يموت فيها كثير من الشباب الذين يتركون الصلاة، فنحتار في الصلاة عليهم كثيرا.
من كان يترك الصلاة مطلقا لا تصلي عليه أبدا، أما من كان يصلي ويخلي والله ينبغي كل من لأولياء يصلوا على صاحبكم. نعم. بعد،
هل يجوز الصلاة خلف ساحر؟
لا والله أخسأ خبيث. ساحر؟ الله يهديكم، ما هذه الأسئلة عجيبة. نعم.
يقول قال ما معنى قول الطحاوي رحمه الله ونرى، أي نحن أهل السنة، وقد سبق أن علمنا أن الطحاوي من مرجئة الفقهاء.
إيش؟
وقد علمنا أن الطحاوي من مرجئة الفقهاء،
يعني العموم في جملة أصول من أهل السنة. نعم.
يقول نسمع من بعض الناس أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر حتى يستحل هذا العمل.
هذه أسئلة فيها كل واحد له موضوع، خلوا هذه جيلة مناسبة أخرى سنون فيها. نعم.
قل كيف نرد على من قال أنه يجوز الخروج عن طاعة ولي الأمر إذا كان ظالما فاسقا ومسلم؟
رد عليهم بالسنة الصحيحة، رد عليهم بالأحاديث الصحيحة وبما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. سبحان الله، اقرأ ما بين يديك إذا كان معك الشرح، اقرأ في ذكر الأحاديث وذكر الآثار، منهج مستقيم ترد. نعم.
مستمدين ذلك بخروج عبد الله بن الزبير على عبد الملك بن مروان،
ما صار عبد الملك بن مروان ما صار له شأن في أيامه، ما استقر أمر أبد ولا هو، وعبد الله بن الزبير ما خرج، لكن لما تم الأمر لعبد الملك قاتله من قبيل النزاع الذي يجري بين الملوك. نعم.
يقول إذا كان ولي الأمر تظهر عليه علامات الردة فهل يجوز الخروج عليه؟
علامات الردة غير كونه مرتد. نعم.
هل ننزل الكفار إذا ماتوا في النار؟
نعم، نقول كل من مات على الكفر فهو في النار، كذا بس. بعد،
يقول ما صحة قول بعض الناس الدعاء على الولاة خروج معنوي؟
لا، ليس خروج معنوي، ما عندنا خروج معنوي، هذا التفصيل لا نعرفه، الخروج هو الخروج، أما هذا من ما الدوافع لها؟ أحيانا قد تكون الدوافع مادية مثل ما ذكرت دنيوية فقط، وقد تكون الدوافع غير دينية ولكنهم من نوع خطأ. العاصي يعني من لائق أن تدعو له أو تدعو عليه، الفاسق تدعو له أو تدعو عليه، نسأل الله أن يصلح، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ما تدعو لضال المسلمين سواء كان حاكما أو محكوما، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين. نعم.
يقول ما معنى الكفر البواح؟
كفر الصريح اللي ما فيه يعني احتمال، ما فيه احتمال ولا شبهة. نعم.
يقول إذا كان الأمير يبيع الخمر ويأمر بإقامة المراقص التي ينتشر فيها الزنا وغيره، فهل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟
يبيح الخمر، يبيح، يقول إنه حلال، ولا يتهاون في منعه يمكن يشربه، يبيح، إذا كان يبيح هذا واضح، إذا كان هو يتعاون ويتساهل في هذا الأمر لأن فيه مصالح، أليس مصالح دنيا مادية يأخذ عليها، يأخذ رسوم، هذا من جملة المعاصي الكبيرة والصغيرة.
يقول يبيع الخمر،
يبيع كما يبيع الخمر من المسلمين. نعم.
ما رأيكم
يبيعه ويشربه؟ نعم.
ما رأيكم في من يشهد للعالم بعد وفاته بالجنة بحجة تواتر رؤية الصالحين بذلك؟
لا توجب الرؤى والمنامات، ما توجب الشهادة. نعم.
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما أقاموا فيكم الصلاة، كيف تكون إقامة الصلاة؟
الصلاة لا، ما صلوا، في اللفظ الآخر ما صلوا، ما داموا أنه ما عرف عن ترك الصلاة فهم مصلون، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الولاة اللي يؤخرون الصلاة عن وقتها يعني أمر بالصلاة خلفهم، هذا يدل على اعتبارهم واعتبار ولايتهم. نعم.
يقول هل ابن مسعود وابن عمر لم يجدوا من هو أعدل من الوليد والحجاج؟
أي ما وجدوا. نعم.
إذا
استقل أنت بس دخل هذه. نعم.
يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة، يترك الصلاة على من يعلم نفاقه من المنافقين.
لا يترك الصلاة، الرسول أراد أن يصلي لكن الله نهى عن. نعم. وش فيه؟
فلماذا لم يقيم الحد، حد الردة عليهم؟
لدرء فساد عظيم، لئلا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه، جاء الجواب نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، ترك قتل بعض المنافقين لئلا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه مما ينفر عن الدخول في الإسلام. كل الأحكام الشرعية مما يدخل في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود لا بد فيه من النظر للمصالح والمفاسد والنتائج. نعم. آخر سؤال
يقول ما حكم ظهور المشائخ في التلفاز؟ نرجو نصيحة الشباب الذين يستبيحون أعراض العلماء والكلام فيهم ولا يدعون لهم حرمة.
ما أدري، لعله تقدم مثل هذا، الذين يظهرون من المشايخ في القنوات لهم ما نووا وهو موضع اجتهاد، ولا يجوز التحامل على أحد منهم وإن كنا نخالفهم في الرأي في مثل هذا، فالمقام مقام يعني اجتهاد، وهكذا كان يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول من أدى اجتهاده إلى أنه يشارك في الظهور في التلفاز مثلا ونحوه فله اجتهاده، وهو رحمه الله لم يظهر في التلفاز، فينبغي للإنسان المسلم أن يقف عند حده ولا يجعل رأيه هو الحق والصواب الذي لا ريب فيه, وأن من خالفه فهو آثم وعاصي. فهل يقول إن, فهل نقول إن الذين يظهرون في القنوات إنهم عصاة آثمون؟ قد نقول إنهم مخطئون, يعني في نظرنا إن أنهم مخطئون لأن لكيت وكيت, لأن ظهورهم يضفي يعني شيئا من الشرعية كما يقال لهذه القنوات, ويحمل على التساهل بها, ويحمل على مثلا اقتناء التلفزة بحجة مثلا سماع ومشاهدة هذه المحاضرات أو الكلمات. والتأويل باب واسع دخل فيه كثير من الناس, وقد يكون المجتهد مصيبا وقد يكون مفتئا. وفي الحديث الصحيح, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى, صلى الله وسلم وبارك. نعم يا فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله
عليه وسلم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: ونحب أهل العدل والأمانة,
ونبغض
أهل الجور والخيانة.
بسم الله, وصلى الله على عبده ورسوله وآله وصحبه. يقول الطحاوي رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة, ونبغض أهل الجور والخيانة. ذكر هذا المعنى بعدما تقدم مناسب جدا, كان فيه التنبيه على أن ما تقدم من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر, وما تقدم وإن جاروا, وأننا نرى الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا, هذا لا يقتضي التسوية بين الأبرار والفجار وأئمة العدل وأئمة الجور, لا, بل نحب أهل العدل من الولاة والأئمة وسائر الناس. نحب أهل العدل, سبعة يظلهم الله في ظله, ذكر منهم إمام عادل. أهل العدل في حكمهم وقسمهم وقولهم, وإذا قلتم فاعدلوا, والأمانة فيما تمين عليه. نحب أهل العدل والأمانة, وهذا من الحب في الله, من الحب في الله. فنحب من يحبه الله من المؤمنين, من المقسطين يعني العادلين. واقسطوا ان الله يحب المقسطين التوابين المتطهرين. نحب الصالحين, وننزل كلا منزلته. هذا الشأن, وهذا هو الواجب على المؤمنين, التحاب, أن يتحابوا في الله. في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه, ويحب المرء لا يحبه إلا لله, يحبه لله. ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل, والذي نفسي بيده, أو والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. في الحديث المشهور أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله: ونبغض أهل الجور والخيانة. نبغض الظلمة نبغضهم، نبغضهم بظلمهم، لا نبغضهم لأغراضنا وشهواتنا وأهوائنا وعدم وصولنا وحصولنا على ما نريد، لا، بل هو بغض في الله، هو بغض في الله ولله. نبغض أهل الجور، ومن باب أولى نبغض الكفار، نبغض الكفار ونبغض أهل الفسوق والصيام. والله تعالى أخبر بأنه يمقت الكافرين، مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. وأخبر أنه سبحانه وتعالى لا يحب كل خوان كفور، ولا يحب المفسدين، لا يحبهم بل يبغضهم سبحانه وتعالى. ولا يرضى عن القوم الفاسقين. والناس في هذا الواجب ثلاثة أقسام: ولي لله تجب محبته مطلقة، وعدو لله يجب بغضه مطلقة، وثالث المخلط، يعني مثل الفاسق من المسلمين يحب بحسب ما معه من الإيمان والطاعة، ويبغض بحسب ما معه من الفسوق والمعصية. والوالي الظالم والجائر يبغض بما لما معه من الجور لظلمه وجوره وخيانته، ويحب بحسب ما معه من دين الإسلام. فليس هو الفاسق المسلم والمسلم الظالم، ليس هو بالكافر في بغضه، لا. الأخوة الإيمانية موجودة، مطلق الأخوة موجودة كما تقدمت الإشارة يا قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه. فسمى المقتول أخا للقاتل، فكونوا قتله هذا لا يبطل الأخوة الإسلامية التي بينهم. وهذا من العدل، من العدل في الحكم والمعاملة، أن تفرق بين الناس، فلا تعطي الناس حكما واحدا، بل تنزل الناس منازلهم بحسب حكم الله ورسوله. نعم.
ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
يقول رحمه الله أيضا من منهج أهل السنة، منهج أهل السنة تفويض علم ما لا علم لهم به. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. هذا اسمه التفويض، التفويض الواجب، هذا تفويض واجب، ليس هو تفويض المعطلة الذين ينفون الصفات ثم يفوضون في معاني النصوص، ذاك مذهب باطل. لا، هذا تفويض هو ما أمر الله به، هذا هو التفويض الذي أمر الله به نبيه في مثل قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابع كلمهم، ويقولون خمسة سادس كلمهم، ويقولون نعم رجما بالغيب، ويقول سبعة وثامن كلمهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وهكذا قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا. الله أعلم بما لبثوا. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أطفال المشركين عمن يموت من أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هكذا الواجب على المسلم ألا يقول فيما لا ألا يخوض فيما لا علم له به. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل فوض علم ما لا علم لك به، ما أشكل فوض علمه إلى الله وقل الله أعلم. وهذا من الوقوف، من وقوف الإنسان عند حده لا، فلا يتجاوز قدر نفسه ولا يتجاوز حده بحيث يدعي علم ما لا علم له به، بل يقول الله أعلم. وإن قال لا أدري فقد أحسن. فإن الذي يدعي أو يخبر أو يجيب بما لا يعلم يكون كاذبا، يعني تارة يعني من يخبر بالشيء قد يخبر بما يعلم كذبا، فهذا هو المتعمد للكذب، متعمد للكذب. وكذلك من يقول ويخبر بما لا علم له به ليس صادقا، لأن الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، فهو من جنس الكاذب. هذا في الأمور العامة. أما في ما يتعلق بالغيب وفي دين الله وفي ذات الله وصفاته فهذا هو الذي حذر الله منه في كتابه، وذكر أنه مما يأمر به الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. نعم بعد.
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
يقول رحمه الله ونرى نحن على السنة المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يعني كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة والخوارج فإنهم لا يرون المسح على الخفين. الله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. استدل العلماء بهذه الآية على هذه القراءة على وجوب غسل الرجلين، فحكم الرأس هو المسح وحكم الرجلين الغسل، لأنه عطف الرجلين على الوجه واليدين. وأوضعت ذلك السنة، فكل من نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ينقل ويذكر غسل الرجلين يغسل رجليه، فعلم أن فرض الرجلين هو الغسل، هو الغسل. لا المسح عليهما أيضا خلاف للرافضة، وفرض الرجلين هو الغسل إذا كانا مكشوفين لم يكن لم ليس عليهما أو ليس في خفين ملبوسين على طهارة، أما إذا كان القدمان في خفين لبسا على طهارة فحكمهما المسح وفرضهما المسح على الخفين، وقد دلت على ذلك سنة الرسول القولية والفعلية كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ قال فأهويت لي أجل خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فقال في حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بال فتوضأ ومسح على خفيه. في حديث علي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام للمنو للمقيم يوم وليلة، يعني في المسح على الخفين وإلى غير ذلك. فحديث المسح على الخفين متواتر، ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، وغسل الرجلين إذا لم يكونا في خفين خلافا للرافضة، فإن الرافضة خالفوا السنة في الحالين ومن الوجهين، فقالوا إن فرض الرجلين هو المسح، المسح على يعني أعلى القدم من الأصابع إلى ظهر القدم إلى العظم النافخ في ظهر القدم، هذا هو. وإذا كان في خفين فلا يمسح فلا يمسحون عليهما، فخالف السنة من الوجهين، حيث قالوا إن فرض الرجلين هو المسح ولا مسح على الخفين، ومذهبهما باطل باطل. وفي السفر والحضر أيضا المسح على الخفين كما دلت عليه السنة، دلت على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم، حيث رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم أن يمسح يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها